بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأكرم المقربين وأصفى المصطفين محمد وعلى آله سلالة النبيين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة التاسعة، الثامنة ظهر انتهينا منها. لو تساوى الولدان في السن لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما، ويكلف بالكسر. يعني افترض لو كانت القسمة، افترض ليست زوجية فردية، فيبقى شيء. مثلا افترض الميت عليه 7 أيام قضاء، أو 29 يوم، 14 يوم على أحدهما، 14 يوم على الآخر، يبقى يوم 29 من شهر رمضان. ويكلف بالكسر أي ما لا يكون قابلا للقسمة، هو التقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كل منهما على الكفاية. فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان الواجب متحدا في ذمة الميت. على كل، هل لازم التقسيط أو لازم شيء آخر؟ هذا التقسيط طبعا في قول مشهور أن ذمة الولد الأكبر تشتغل بالتكليف، فحيث اشتغال بالتكليف لابد مثلا من فرض المناصفة، لأنه مثلا نسبة عادلة. الأصل في الكلفة العدل مثلا، مثل أن مثلا الميت عليه ديون في تركته، فهذه الديون تخرج من أصل التركة وتوجب نقص في سهم الإرث على جميع الورثة، مو على بعض دون بعض. لما؟ لأنه الأصل الاستواء، يعني العدل. وهذه طبعا قاعدة لطيفة بغض النظر عن تطبيقها في المقام. الأصل في التقسيط الاستواء أو في الكلفة. فاستواء النسبة واستواء الكلفة تلقائيا يقتضي التقسيط. الآن هذا البيان الذي بيناه إذا سامعين عن قاعدة عنونت في كلمات المتأخرين الأعصار، قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف، طبعا هذه القاعدة تطبيقاتها في موارد عديدة، تقريرها في موارد عديدة، والبحث والنقاش عن الدليل عليها محل تجاذب بين الأعلام. البعض قال دليلها رجحان العدل في أدلة الكتاب والسنة، الأصل الأولي أن الأمور تقدر بالعدل، والعدل هو العدل بالمقتضى التكويني أو العقلي أو العرفي، إلا ما دل الدليل على خلافه بصيغة أخرى، أو أن دليل قاعدة العدل والإنصاف نفس هي قاعدة عقلائية غير مردوعة فتكون ممضاة، هذا دليل ثاني. دليل ثالث أدلة تساق لها هذه قاعدة العدل والإنصاف، أحد الأدلة يمكن أن تساق لها هذا الذي بيناه الآن، أن استواء النسبة يقتضي التقصير. ثلاث وجوه الآن ذكرناها لقاعات العدل والإنصاف. الآن وين تطبيقات هكذا؟ تطبيقات هذه القاعدة عموم أولي حيث لا دليل في البين على كذا، هذا بحث آخر في القاعدة. فيقرر إذن قاعدة العدل والإنصاف، هناك تقرير آخر يغاير قاعدة العدل والإنصاف. ما هو هذا التقرير؟ تقرير آخر يغاير قاعدة العدل والإنصاف هكذا: لا، أن الأصل الأولي في الإسناد للتكاليف هذا الإسناد العمومي، الأصل الأولي أن يكون كفائيا لا أن يكون موزعا، الأصل الأولي أن يكون كفائيا. لما كفائي؟ لأن المطلوب هو شيء واحد، تغسيل الميت مثلا، تجهيز الميت، تفريغ ذمة الولي الآب بالميت ذمة من الواجبات العبادية، ولا خصوصية عند الشارع أن يفرغ ذمة الميت أو يجهز الميت، هذا الولد أو ذاك الولد، هذا الولي أو ذاك الولي، هذا معنى الكفائية. فالأصل الأولي في المطلوب الواحد، تارة الشارع يريد الصلاة اليومية من كل واحد واحد من المكلفين بنحو استغراق وتكرار، فهذا بحث آخر، ملاكات عديدة لمكلفين كثر استغراقي، تارة لا، ملاك واحد، ميت واحد، يريد الشارع تجهيزه أو تفريق ذمة من الواجبات العبادية، هذا غير قابل للتكرار. لكن الفاعل الآتي بهذا الملاك لا خصوصية له عند الشارع، هذا معنى هذا معنى الواجب الكفائي. الواجب الكفائي واجب ملاك واحد ليس عمومية في الملاك، الملاك واحد، الفعل واحد، نسبة إلى الفاعلين نسبة عامة على سواء. إذا كان هكذا التقريب هذا عين الكفائي. الأعلام في أبواب الفقه كون الواجب عيني أو كفائي أو تخييري أو تعييني أو مقدمي أو نفسي أو 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 الأقسام العديدة باتوا لا يتوقفون في تشخيص قسم الوجوب والواجب على تسمية من الشارع بأن هذا كفائي، بأن هذا عيني، بأن هذا تعييني، بأن هذا تخييري. بات الأعلام لا يتوقفون في التشخيص على تسمية، على تعيين وتسمية من الشارع، بل من خلال لوازم معينة، شواهد معينة تلقائيا يكتشفون ويلتفتون للقسم. مثل الآن ما يكون الوجوب تكليفي لو وضعي، هل يتوقف الإعلام في تشخيص أحد النوعين على تسمية وإفصاح من الشارع أو من خلال لوازم؟ من خلال لوازم، هذا خلافا لما يتوهمه الإخباريون يقولون بأن الفقهاء نسب أو يستنبطون شيء ليس من الدين، وإنما هذا من اختراعات مثلا الأصوليين. هذا خطأ، لأن إرادة الشارع لأمور ليس من الضروري أن يبرزها الشارع. ليس من الضروري أن يبرزها، وإنما يذكرها من خلال لوازم وشواهد، وإن لم يفصح بالعنوان والتسمية والوصف والنوع والنمط. على أي حال، فإذا هناك من يقرب أن مقتضى القاعدة الكفائية للتوزيع، ما الفرق بين الكفائية والتوزيع؟ فوارق واضح عديدة كثيرة واضحة، في فارق آخر. الكفائية يعني كل منهما مسؤول عن جميع ما في ذمة الميت، لا أن أحدهما مسؤول عن بعض نصف ما على الميت والآخر عن بعض. لاحظوا في ديون التركة في ديون التركة يحصل النقص على كل بنسبة، مو يجعل في حصة واحد، لا، الدين يوجب تآكل حصة كل منهم بنسبة، لأن الدين يكون على أحد والباقي منه براء، لا ليس كذلك. وإن كان إخراج الدين المالي من التركة كفائي، يعني ماذا؟ يعني أحد التركة إذا رأى بقية الورثة ما أخرجوا الديون، المفروض عليه أن المال الذي أخذ من التركة يدفعه في الدين. زين، سهم وين؟ سهم يروح ياخذ من أسهم بقية الورثة الذي أخذوه. ولا يتعذر هذا الوارث، يقول إنما أنا علي في سهمي نسبة معينة من الدين، الباقي عليهم. هذا صحيح، الدين لا يكون على أحد الورثة دون البقية، لكن إخراج الدين من التركة كفائي. ما أدري تميزون بين المطلبين أو لا. إخراج الدين من التركة كفائي، نقص الدين على السهام لا، توزيعي. هذه حزورة، تارة يقال إخراج الدين توزيعي، يعني لا يجب على كل وارث أخذ حصته أن يعطي الدين من حصته، لا، يجب عليه أعطاء قسم الذي ينتابه من النسبة والباقي على المجرة. أما تارة نقول لا، له الإخراج كفائي، أصلا هم ليس لهم حق أن يتملكوا إلا أن يخرجوا أولا الدين والوصايا. إخراج الدين والوصايا كفائي. شوفوا كيف حيثيات أحكامية متعددة في واقعة واحدة في موضوع واحد. إخراج الدين كفائي، نقص الوارد على التركة، في الأسهم توزيعي. فهنا يقال لأحد الديان وإن أصاب بقية أخوته أنت ادفع الدين كامل. هم عصوا، أنت لا تعصي، ادفع الدين كامل، ادفع المال في حاجة الإسلام على الميت كامل، ادفع المال في وصايا الميت ثلثة كامل. زين، سهمه وين؟ سهمه يروح يطالب فيه بقية الورثة. النقص الحادث على التركة من الدين، النقص المقداري، هذا توزيعي. إخراج الدين لا، ليس توزيعي، كفائي. شوف، إخراج الدين حكم فعل مرتبط بالمال، توزيع المال على الورثة حكم فعل مرتبط بالمال، لكن هما فعلان وحكمان، أحدهما كفائي والآخر ماذا؟ ها؟ توزيعي. إذن ليس من الضرورة أن في موضوع واحد، في واقعة واحدة، كل الأحكام كل الأفعال مرتبطة بهذا الموضوع الواحد أن تكون إما كفائية كلها أو توزيعية كلها، لا، يمكن يكون نمطين. وهذه دقة مهمة في الأبواب والموضوعات والأحكام. جيد، هنا في المقام ما هو؟ ما الفارق بين الكفائية والتوزيعية؟ كيف يستنبط يشم الفقيه أن هذا توزيعي أو هذا كفائي؟ من الواضح أن الكفائي أن الكل مسؤول عن كل الواجب مو عن بعض الواجب، هذا معنى كفائي. بحيث إذا لم يتم أداء الكل من الواجب الكل مسؤول. أنت أيها المطيع من الورثة إذا سدد دين العبادي أو دين الله في العبادات أو دين الناس، إذا سدد بعضه لا تفرغ ذمتك أنت أيها الورث الواحد، وإن كان بقية الورثة عصاة، يجب عليك أن تفرغ ذمة الميت. والصحيح هو هذا خلافا لكلام السيد يزيد، التوزيع، النقص في التوزيع الذي ينتاب على الورثة توزيعي. ما ورد قاعدة العدل والإنصاف. أما مسؤولية الورثة تجاه إخراج هذا الدين، هذا كفائي وليس توزيعي. شبيه ديون الناس. أحد الورثة يقول أنا أخذ حصتي وأعطيك وأعطيكم أيها الديان نسبة الديون التي تنتاب حصتي، يلا هذه والباقي ما أعطيكم، روحوا لبقية الورثة. نعم، لا يسوغ له ذلك. يجب أن يوفي كل ديون الميت. هو يذهب بعد ذلك وينازع الورثة فيما عنده، يقول سددت الديون، ما أكلت شيء، لم أرث، لم أتملك من الأرث شيء، دفعت كله في الديون، وهي عرص كذا وكذا وفلان، كام، يا جيبوا حصتي. إيه هكذا لازم عليه. لما؟ لأن الديون يخاطب بها الجميع، ويخاطب كل واحد من الجميع بالمجموع، لا أنه يخاطب كل واحد من الجميع بنسبة. فالصحيح إذا يكون الواجب كفائي وليس توزيعي. نعم، النقص الحاصل في التركة بسبب إخراج الديون الشرعية أو ديون الناس، النقص الحاصل يوزع بالنسبة والقدر، هذا صحيح. فخلط بينهما غير صحيح. نعم، كلامنا كله على قول مشهور. أما على قول غير مشهور وهو الولاية، ماذا؟ كذلك على قول مشهور غير المشهور، واجب كفائي. الولاية بيد من؟ إذا كانا هما في السن واحد الولاية مشتركة، الولاية مشتركة، والولاية مشتركة الولاية وظيفة وليست هي فقط منصب وقلادة. الوالي هوية الولاية في دين الإسلام ومدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم يعني وظيفة ومسؤوليات. وظيفة ومسؤوليات. فهذان وليان ومسؤولان بنحو الكفاية أيضا أن يخرج من أصل التركة الديون الشرعية. جيد، بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ الماتن بعد ذلك يقول ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان مثلا لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال. صوما واحد، على رأي المشهور صوم واحد لا يجوز لهم الإفطار بعد الزوال. هو الصوم اللي في ذمة الميت يوم واحد، هذان يومان، لماذا يحرم عليهما الإفطار؟ بل يقول السيد الجزري والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بعد الزوال بناء على وجوب الكفارة في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه. في كلام في باب الصوم أن هي حرمة الإفطار بعد الزوال لقضاء شهر رمضان في القضاء عن نفسه لو في القضاء عن غيره. قضاء شهر رمضان القدر متيقن من الأدلة في القضاء عن نفسه، لكن هناك وجوه احنا احتطنا فيها احتياط وجوبي، وإلا هي الأدلة القدر متيقن فيها عن نفسه حينئذ بناء على التعميم ولو من باب الاحتياط الوجوبي. يعني حتى في القضاء عن غيره يحرم عليه وعليه كفارة في قضاء شهر رمضان. هل يحرم على كلا الوليين في اليوم المشترك؟ في اليوم غير المشترك بحث آخر. في اليوم المشترك يوم واحد عليه، أصلا يشرع لكل منهما أن ينبري للصلاة عنه أو يستأجر حتى الأجير نفس الكلام للصيام عن يوم واحد؟ أين عن يصح؟ لماذا يصح؟ لأن التكليف لم يسقط بعده، وامتثال متعدد لتكليف واحد في الفقه جائز وفي علم الأصول ما في معنى. والمفروض أنه الواجب لم يتم، الواجب لم يتم، فبالتالي يسوغ ماذا؟ يسوغ منهما المبادرة. دائما في الواجبات الكفائية هكذا طبيعتها، هذا بحث ذكروه في علم الأصول. في الواجبات الكفائية يسوغ المبادرة من الجميع، وإن كان الأداء يكتفى به بإتيان واحد منهم. صحيح قالوا الجهاد الدفاعي يكتفى به ببعض، لكن لو الكل انبرى همة صارت الحمد لله عند الكل، الكل انبرى زحفا زحفا حتى قلع داعش دحرهم خلاص ما في مانع، والكل يصدق عليه واجب ما في مانع. الكل عليه يصدق انه واجب، اذا صدق على الكل بانه واجب حينئذ يحرم الافطار على الجميع. والكفاره لم تتعلق، او مع الواجب واحد، لكن لصلاحيه الاداء المتعدد لان يكون مصداقا للاداء يحكم بقية يحكم عليه بحكم الطبيعة الواحدة. دعونا نمثل بهذا المثال، هذا المثال وهو استحباب إعادة الصلاة الفريضة. شخص صلى الفريضة فرادى ثم وجد صلاة الظهر منعقدة جماعة، قال طيب الجماعة ليش يفوتني؟ فصلى صلاة الجماعة صلاة الظهر أعادها جماعة. ينويها فريضة لو ينويها مستحب؟ ينويها فريضة ما ينويها مستحب. إعادتها مستحبة، هي طبيعتها ماذا؟ طبيعتها فريضة. شبيه الصبي، الصبي عند المشهور المتأخرين الذين لا يقولون بأن الصبي مكلف، الصبي عندما يأتي بالصلاة التمرينية أو يأتي بصلاة مثلا ندبية يستحب له، يأتي بالصلاة اليومية بعنوان الندب أو بعنوان الفريضة. يقول صلاة الظهر لو يقول صلاة ماذا؟ يقول صلاة نافلة، لا لابد يقصد العنوان، عنوان فريضية الظهر. وإن لم تكن فريضة عليه. ولذا الآن هذا المكلف الذي يعيد الفريضة لو حدث له شك، أحكام الشك أو الخلل، يعامل يعالج هذا الشك بماذا؟ يعالجه بأحكام الشك في الفريضة وأحكام الشك في النافلة. معالجة أحكام الشك في النافلة تختلف عن معالجة ماذا؟ الشك في الفريضة. معالجة الشك في النافلة هو مخير، يريد يحسبها ناقص أو يريد يحسبها ماذا؟ تمام، مخير. شأن معالجة الشك في الركعات في النافلة الأمر مفتوح، شيك مفتوح في الأولى في الثانية في غير، المهم أنه مفتوح حر هو. أما معالجة الشك في الفريضة تختلف. هنا الآن هذه الصلاة خضيعية، عادة نافلة، عادة مستحبة، لكن هي فريضة، يرتب عليها أحكام ماذا؟ يرتب عليها أحكام الفريضة. لذلك هذا إذا كانت الفريضة إعادة مستحبة، فكيف بكيف والفريضة لم تسقط بعد؟ كل منهما يصدق على أنه أداء الواجب، لذلك يتقرر الحرمة، وعلى كل منهما الكفارة تصير كما قال ماتر. صحيح، لما؟ لأنه كل منهما لما ينقضي ويتم أداء الواجب بعد الواجب على حاله، وكل منهما يصدق عليه انطباق الواجب عليه، أداء الواجب عليه. يصير ملزم. هذه الظواهر في باب أبواب الفقه من الواجبات كثيرة. شوفوا إعادة مستحبة لكن لطبيعة واجبة، أو أنك تذهب للعمرة مستحبة أو الحج مستحب، مستحب في إيجاد الحج، ما أن تدخل في النسك يبقى الحج مستحب لو يصير واجب اتماما. يصير واجب الحج المستحب قبل لا تلبي مستحب، ما أن تلبي ماذا يصبح؟ واجب. لما؟ امتثالا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. العمر حتى أنك لو أبطلت يجب عليك القضاء، أصله مستحب بس من تتورط تدخل فيه يصير واجب. هذا الاختلاف في نمط الطبائع موجود في أبواب الفقه كثير. فهنا كذلك التكرار مستحب، طبعا هنا أيضا مستحب، يعني التكرار مشروع، كلما ينبري لإتيان الصلاة صوم واحد عن الميت في يوم واحد، مع أن المطلوب في ذمة الميت يوم واحد مو يومين، لكن يشرع لهما أن يأتيان بصومين. لما؟ لأن الواجب لما يصوم، فإذا دخل في الصوم علقت طبيعة فريضة الصوم. شبيه الصلاة، أفرض الميت عليه صلاة واحد ظهر، كليهما شرع في صلاة الظهر عن الميت، يجوز لهم إبطال صلاة الظهر؟ لا. لما؟ يعني يحرم إبطال الصلاة مع أنه ابتدع بها مستحب، يعني تكرر مستحب، لكن الطبيعة هي بنفسها واجبة. ومن هذا القبيل كثير، ليس في غير الله. هذا تمام كان في هذه المسألة، لا أقل عنوان المسألة لاحقا، عنوانة تهيئة ليوم السبت إن شاء الله. إذا أوصل المسألة العاشرة، إذا أوصل الميت، شوف هاي شلون القوالب الصناعية تتداخل والحيثيات تتداخل خلخل في المسألة السابقة، شلون لاحظنا فيجب على الباحث في الفقه أن يكون حاذق في التفكيك بين الحيثيات، ولا يسترسل إرسال المسلمات. حذق يقظ يفكك بين الحيثيات والأفعال ولو في الموضوع الواحد والمورد الواحد. مسألة 10، إذا أوصل ميت ذاك علم القانون، سواء قانون شرعي أو غير قانون وضعي، علم القانون هو فقه القانون، علم قانون مثل علم رياضي يعبرون عنه، يعني معادلات دقيقة، في حين هو علم أدبي أيضا في مراحل الأولى في الاستنباط، لكن في مراحل النهائية في الاستنباط علم رياضي معادلي صناعي بامتياز، دقدقة ونقنقة ولمجرى في نهاية المطاف النتائج. مسألة 10، إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط، متى يعني السقوط جعل مشروط الماتن، سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحان، إذا تم الإتيان من الأجير صحيحان يسقط عن الميت وإلا فلا، يعني ليس بمجرد الاستئجار، هكذا فتوى الماتن. إن شاء الله تتم الكلام السبت إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.